الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لعن الدائم على أعدائهم أجمعين يا قيام يوم الدين. الاسم الثاني ونقصد به للخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين. ذكرنا في البحث السابق بحثا مفصلا عن صيغة الأمر، أنها كيف تدل على الطلب، كيف تدل على الطلب الوجوبي. اشتهر على لسان الأصوليين أن خطابات الشرعية في مقام بيان الأمر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تشتمل على صيغة الأمر ومفاد الأمر. القسم الثاني ما تشتمل على الجملة الخبرية. ذلك نجد في الروايات خصوصا استعمال الجملة الخبرية لعله بالاستقراء أكثر من استعمال الأمر. يعني كثيرا ما يسأل السائل الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عن مسألة شرعية، هل يجوز فلان شيء أم لا، أو هل أنه يعمل كذا، الإمام يجيب لا بصيغة الأمر والنهي، وإنما يجيب بصيغة الجملة الخبرية. يقول يقوم، يصلي، يصوم، يجلس، يقعد، ويأتي، يعيد، وما شاكل ذلك. لعله كان السبب أنه هو المتعارف كان في ذلك الزمان، فالإمام تكلم بلسان المتعارف، أو لعله أنه الإمام ما أراد أنه يعطي صفة الأمر والنهي في البيان، لعله هذا يكون موافق للأدب أكثر، أنه بدل ما يقول له صلي، أو مثلا أن صلاتك باطلة، أو أعد، كان يقول يعيد صلاته مثلا، أو يقوم للصلاة، أو يصلي، لعل هذا يكون فيها روح الأدب أكثر من الأمر مباشرة أو النهي. فهذا قد يدل على تواضع الإمام عليه السلام للسائل، حتى أن السائل لا يشعر في نفسه النوع من صح التعبير من الحقارة أو التحقير في مقام أمر المولى له مباشرة. وإن كان السائل حسب اعتقاده عندما يسأل الإمام هو يرى شخصية الإمام ويعرف منزلته ومقامه، حتى لو أن الإمام أمره بذلك فهو لا يشعر بأي شيء، وإنما يريد أن الإمام يأمره حتى يكون الأمر واضحا عنده. ولكن من ناحية الأدب ماكو مانع أن الإمام يراعي من جانبه الأدب أكثر، فبدل ما يأمره ويناه مباشرة يقول له مثلا يعيد صلاته، أو يصلي، أو يقوم، أو يزكي، أو يخمس ماله، وما شاكل ذلك. على أي حال، الواقع الذي موجود في الأدلة الشرعية خصوصا في السنة لا في الكتاب، ولأنه صيغ الكتاب وخطابات الكتاب غالبا على شكل الأمر وصيغة الأمر، أما في السنة وفي روايات أهل البيت عليهم السلام غالبا على صيغة الجملة الخبرية. ومما لا شك فيه أن الجملة الخبرية في مقام السؤال والجواب تدل على الطلب والوجوب، هذا مسلم. يعني لم يكن هناك أصولي أو فقيه يستشكل في ذلك. دلالة الجملة الخبرية على الطلب أولا، مع أنها جملة خبرية يعني تدل على الحكاية والإخبار، ولكن تدل على الطلب، ودلالتها على الطلب الوجوبي لا إشكال فيها. الكلام والإشكال وقع في تفسير هذه الدلالة، أنه كيف تدل على الطلب مع أنها موضوعة للحكاية، وكيف تدل على الوجوب مع أن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب. إذن الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه إلى نقطتين عبر عنهما السيد الشهيد رحمة الله عليه بمرحلتين من البحث. مرحلة الأولى أن الجملة الخبرية وضعت للقصد وللحكاية عن الشيء وعن وقوع الشيء، مثل ما تقول زيد يصلي، تخبر عن وقوع الصلاة عند الزيد، كيف تدل على الطلب. والمرحلة الثانية أو النقطة الثانية أن هذا الطلب لماذا يحدد بالطلب الوجوبي، مع أن الطلب هو الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب. صيغة الأمر كنا نقول تدل على الوجوب حسا وضعا أو إطلاقا أو بحكم العقل، كان عندنا دليل، ولكن الكلام أن الجملة الخبرية قطعا لم توضع للدلالة على الطلب ولا على الوجوب، هذا مسلم عند الأصوليين. الكلام أنه كيف تدل على الطلب وكيف تدل على وجوب الطلب، لذلك وقعوا الأصوليون في تفسير الجواب عن هذين السؤالين في مناقشات وأقوال مختلفة. بالنسبة إلى المرحلة الأولى من البحث أن الجملة الخبرية كيف تدل على الطلب، أولا نحن نسلم أن الجملة الخبرية بمدلولها التصوري وبمدلولها التصديقي ما لها أي علاقة بالطلب، هذا يكون يصير عندنا واضح بالبداية، حتى بعد ذلك نجي ونفسر أنها كيف تدل على الطلب. مدلولها التصوري يعني الوضعي، الجملة الخبرية وضعت للحكاية عن الوقوع وللحكاية عن وقوع شيء. مدلولها التصديقي أن الجملة الخبرية تستعمل في مقام الحكاية، يعني يقصد من ورائها الحكاية والإخبار، هذا واضح، هذا الكل يلتزمون بذلك. الكلام أنه في السنة وفي روايات أهل البيت كيف تدل على خلاف ذلك، أولا تدل على الطلب وعلى الحكاية، ثانيا تدل على الطلب المخصوص وهو الوجوب. أما بالنسبة إلى الأول فقد ذكروا عدة اتجاهات وعدة أقوال في تفسير ذلك. القول الأول أنه نحن نقول الجملة الخبرية المستعملة في رواية الإمام الصادق عليه السلام، سأل الإمام أنه شككت في الركعة الأولى والثانية، الإمام قال يصلي أو يعيد صلاته. نقول هذه الجملة الخبرية استعملت في مدلولها التصوري وفي مدلولها التصديقي بلا شك، يعني استعملت المعنى الموضوع له وأريد منها الحكاية، ولكن الذي ذكر قوله يعيد الصلاة هو الإمام، والإمام ذكر هذا القول في أي مقام؟ في مقام السؤال عن الحكم الشرعي، يعني في مقام بيان الجعل الشرعي. هذا المقام قرينة على أن الإمام يريد من قوله يصلي وإن كان إخبارا، ولكن يقول يعني يصلي هذا المكلف الذي يريد أن يأتي بأعمال على طبق الموازين الشرعية، لأنه يتكلم الإمام لا عن شخص عادي أو خارجي، يتكلم عن شخص يريد أن يعرف الأحكام الشرعية، فقوله في مقام التشريع يصلي يعني أنه هذا يصلي لأنه مبني على كونه ملتزم بالقوانين الشرعية. خب، ومقتضى ذلك أنه ما دام يسمع من الإمام الإخبار عن وقوع الصلاة معناته أنه يفهم من الإمام أنه يجب عليه أن يصلي، يعني الإمام طلب منه الإعادة. إذن القرينة الحالية وهي أن كلمة يصلي صدرت من المعصوم، لا صدرت من إنسان عادي يقول زيد يصلي، هذا لا نفهم منه الطلب، وإنما صدرت من المعصوم في مقام السؤال بهذه القرينة. سئل الإمام عن صحة الصلاة قال في جوابه يصلي، وهو حقصد الحكاية واستعملها في المدل التصوري، ولكن لأنه يريد من ذلك يصلي يعني يطبق عمله على حسب الموازين الشرعية، نحن نفهم منه الوجوب وبنفهم منه الطلب. استمر يقول الوجوب على الأقل الطلب، لأنه الوجوب هو مرحلة ثانية سنبينها. وجه الثاني أو التفسير الثاني هو في الواقع قد يكون أدق من التفسير الأول من ناحية الفنية. لماذا؟ نقول احنا عندنا قاعدة في باب الإخبار، تارة نحن نخبر عن شيء مباشرة، مثلا نقول زيدون كثير الضيوف، له ضيوف كثيرة، هذا إخبار عن شنو؟ عن زيد. تارة لا نخبر عن كونه كثير الضيوف أو أنه جواد وكريم، نخبر عن شيء يلزم ذلك، نقول زيد كثير الرماد، كثير الرماد أيضا إخبار، ولكن إخبار عن جوده لا مباشرة. عندما نقول زيد جواد أو كثير الضيوف، هذا كأنما إخبار عن الجود مباشرة. أما إذا قلنا كثير الرماد، هذا إخبار عن لازم الجود. هذا شيء طبيعي في المحاورات العرفية، كثيرا ما يكون هكذا. الإنسان ما يخبر عن الشيء مباشرة، ويخبر عن لوازمه، لأن فيها أحيانا نوع من التلطف في البيان، وأحيانا يكون فيها نوع من الترميز والإشارة إلى موضوع مهم. لذلك يخبر عن شنو؟ عن اللازم، أو يخبر عن الملزوم، ماكو فرق. لا يخبر عن الشيء المقصود بالذات مباشرة. في المقام نقول كذلك، نحن نقول يصلي، نخبر عن ماذا؟ عن وقوع الصلاة، ولكن وقوع الصلاة ملزوم، لازمه شنو؟ أن الصلاة مطلوبة. فالإخبار عن اللازم بصيغة الملزوم، أو إخبار عن الملزوم بصيغة اللازم، يعني نخبر عن وقوع الصلاة، ولكن في الواقع هدفنا من الإخبار هو أن الصلاة مطلوبة. لماذا؟ لأنكم لازمة. إذا كانت الصلاة مطلوبة فيجب أو فهي تقع، إن لم تكن مطلوبة لا تقع. فإذا أكو ملازمة بين وقوع الصلاة وبين طلب الصلاة، فأخبرنا عن وقوع الصلاة ولكن نريد من ذلك طلب الصلاة. لذلك ذكرت هذا الثاني من ناحية الفنية أدق من الوجه الأول، ولكن شيء متعارف ليس بعيد عن الأذهان، أن الإمام عليه السلام في جواب السائل قال يعيد صلاته، ويريد من ذلك يعيد صلاته، يعني أنه صلاته مطلوبة. هذا وجه الثاني. وجه الثالث أوضح من الوجه الأول والثاني، أن نقول أن الجملة الخبرية تستعمل في مقام الطلب مجازا، لأن الجملة الخبرية مدلولها التصوري الحكاية، مدلولها التصديقي قصد الحكاية. نقول هذا المدلول التصديقي ما موجود، وإنما أريد من الجملة الخبرية الإنشاء والطلب لا الحكاية، فاستعمال في غير ما وضع لها، وهذا استعمال مجاز. الذين قالوا بهذا الاستعمال المجازي أو الوجه الثالث ما اقتنعوا بالوجه الأول والثاني، يعني ما كان الوجه الأول والثاني عندهم تام. سيد الشهيد يقول أنا أرى وجه الأول تام، إذن بعد لا نضطر إلى الاستعمال المجازي. استعمال المجازي عادة في استعمال مبهم يكون محمولا عليه إذا لم نجد طريقا لحل الاستعمال، لأن كلامنا ليس في أصل الاستعمال، كلامنا في المستعمل فيه. يعني بعدما وقعت الجملة الخبرية في لسان الروايات نريد أن نفسرها أنها كيف تستعمل، ليس كلامنا في مقام الاستعمال وأنا أريد أستعمل الجملة الحقيقية في الجملة المجازية. وهذا واضح، كل من يتمكن من ذلك هذا شيء مبين. كل لفظ إنه استعمل في غير ما وضع له مجاز، الكلام أن المستعمل ما هو؟ المستعمل في الروايات بقوله عليه السلام يعيد صلاته، هل هو المجاز أو الإخبار عن الملزوم بالإخبار عن اللازم، أو أن المستعمل هو لا إخبار عن الملزوم ولا مجاز، وإنما هو قرينة حالية تدل على الطلب كتعدد الدالة والمطلوب؟ وإلا كلامه ليس في ابتداء الاستعمال حتى نقول أن الاستعمال المجازي لا إشكال فيه، كلامنا أن المستعمل في الخارج في الروايات كيف نفسره؟ فجاوزنا مرحلة الاستعمال، نحن نريد أن نبين كيفية ما وقع من الاستعمال. سيد الشهيد يقول أنا أرى الوجه الأول أقوى. لماذا؟ لأنه أقل مؤونة. الوجه الثالث قطعا يحتاج إلى قرينة، لأن الاستعمال المجازي يعتمد على القرينة. الوجه الثاني يحتاج إلى مؤونة وتقدير، أن الإخبار عن الوقوع إخبار عن الطلب. وأما الوجه الأول ما يحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة. نحن نقول أن المولى استعمل الجملة الخبرية بمدلولها التصوري والتصديقي، ولكن لأنه مولى وفي مقام بيان الحكم الشرعي نحن نقول أراد من الخبر الطلاق، وهذا ما يحتاج إلى قرينة خارجية، وما يحتاج إلى مؤونة زائدة في طرف الملازمة واللزوم واللازم، يعني مع الالتفات إلى ذلك. ولذلك إحنا نتكلم عن هذا البحث أن الجملة الخبرية تدل على الطلب في أين؟ في السنة، يعني في روايات التي وردت في مقام التشريع. لا نتكلم عن الجملة الخبرية في مطلق استعمالها، البحثنا يختص بالروايات الواردة في أحكام الشرعية. هذا حاصل كلامنا في المرحلة الأولى. باعتبار أنه يقولون أنه هو هذا القول الأول عبارة أخرى عن نوع من المجاز، لأنه أنتم تقولوا إحنا نقول قرينة، والقرينة هي كون المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي. هم يقولون أنه إحنا لماذا نقول استعمل في المدلول التصديقي وهو الحكاية والإخبار، لكن مع ذلك نجي نقول من جانب آخر أن قرينة المقام تدل على الطلب. هنا نحن نقول استعمل في الطلب لقرينة المقام الاستعمال المجازي، لأن القرينة قرينة واحدة، ولكن الكلام أن القرينة نجعلها قرينة للاستعمال المجازي أو قرينة لا للاستعمال المجازي وإنما للدلالة على الطلب بعد الاستعمال الحقيقي. هم يقولون نحن نجعل القرينة قرينة للاستعمال المجازي، ولذلك ما اقتنعوا بالوجه الأول. نطبق هذه المرحلة ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين: الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي يشتمل على قصد الحكاية. فما هي العناية أو ما هي السر والسبب التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ وبعد ذلك وما هي العناية لإفادتها الطلب الوجوبي؟ وفي تصوير هذه العناية وجوه ثلاثة: الأول أن نحافظ على المدلول التصوري والتصديق معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية. لماذا يقيد؟ الدليل على تقييده هو كون المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي، وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع، لا نقل أنباء خارجية وعادية. إن كلامنا عن كلام المعصوم مو كلام غير المعصوم. الوجه الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية كالأول بلا فرق، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا للجملة الخبرية، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى. يعني يخبر عن وقوع الشيء، ولكن يريد من الوقوع هو الطلب ذلك الشيء. فالإخبار عن اللازم لأنه وقوع الشيء لازم طلب الشيء. إذا طلب المولى مني شيئا فسيقع، أما إذا لم يطلب مني شيئا لا يقع أصلا. إذن الوقوع والنسبة الصدورية الدالة على الوقوع هذه هي اللازم، والملزوم هو الطلب. فإخبار على لسان اللازم يراد منه الملزوم وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. الثالث يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي النسبة الإرسالية. يعني نقول أن الجملة الخبرية أصلا لم تستعمل في نسبة صدورية، ولم يقصد منها الحكاية، وإنما استعملت من البداية في النسبة الإرسالية والإنشاء. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية. والمراد من القرينة المتصلة الحالية ماذا؟ كون المتكلم في مقام التشريع. المرحلة الثانية في دلالتها على الوجوب. خب إلى هنا سواء نلتزم بالوجه الأول أم بالوجه الثاني أم الثالث، دليل الشهيد هنا رحمة الله عليه ما دخل في مقام المناقشة ولم يذكر إشكالا، وإنما طرح الأقوال الثلاثة كبحث عام، أنه يمكن للفقيه أن يختار الطريق الأول، يمكن أن يختار الطريق الثاني، ويمكن أن يختار الطريق الثالث، ما فيها مانع. نحن لا نوسع البحث لأنه دلالته على الطلب مسلم كما ذكرت في مقدمة البحث. لا ينكر فقيه وأصولي أن الجملة الخبرية في الروايات عن البدء لا تدل على الطلب. أعم من الطلب الاستحبابي والطلب الوجوبي. الذي يهمنا هو المرحلة الثانية، أنه كيف تدل على الطلب الوجوبي. بناء على الوجه الأول يمكن أن يقال أنه قرينة كون المتكلم في مقام التشريع تدل على ماذا؟ أنه يقصد الحكاية عن فعل شخص عمله مطابق للموازين الشرعية. خب عمله مطابق للموازين الشرعية له صورتان. الصورة الأولى أنه عمله مطابق للموازين الشرعية، يعني يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. قال هذا رجل مؤمن ومتدين، والمولى يقصد الحكاية عن فعل هيك إنسان هو مكلف، لذلك يدل على الطلب. الصورة الثانية أن هذا المكلف مضافا إلى أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات أيضا عمله مطابق للموازين الشرعية بنحو الأكمل، يعني يحاول أن يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات. إذا قلنا أن الجملة الخبرية تدل على الطلب، والطلب المقصود منها هو القصد الحكاية عن شخص يقع الفعل منه على طبق الموازين الشرعية، إذا أردنا منه الاستحباب مفروض نقول هو الشخص الذي يطبق عمله على طبق الموازين الشرعية بنحو الأكمل، فيحتاج إلى عناية زائدة. ما إذا قلنا لا، هو الشخص الذي يطبق عمله على طبق الموازين الشرعية بنحو المتعارف بدون أي قيد. خب المتعارف أن الإنسان المؤمن يأتي في الواجب ويترك المحرمات. إذا أردنا أن نعطي له صفة أكثر مفروض نقول أنه يطبق عمله على طبق الموازين بنحو الأكمل والأحسن، ولذلك هذا تحتاج إلى عناية زائدة. فدلالة الجملة الخبرية على أن الرجل المكلف بهذا التكليف هو شخص عمله على موازين الشرعية، يعني مقصود منه أنه يأتي بالواجبات والمحرمات، والمفروض أنه طلبنا منه، إذن طلبه يكون ظاهرا في الوجوب ولا يشمل المستحب. بناء على الوجه الثاني، الوجه الثاني دلالته على الوجوب أوضح من الوجه الأول. لماذا؟ لأنه نحن قلنا في الوجه الثاني الإخبار عن اللازم يقصد به الإخبار عن الملزوم، يعني عندما يخبر المولى عن وقوع الصلاة يريد به طلب الصلاة، لأن الطلب هو الملزوم لازمه وقوع المطلوب وهو الصلاة. هذه الملازمة وين تكون متصورة؟ إذا كان الطلب إلزاميا. أما إذا كان الطلب غير إلزامي أصلا ملازمة ما لها معنى. لذلك اشتهر على لسان الأصوليين أن الجملة الخبرية دلالتها على الوجوب آكد من صيغة الأمر على أساس هذا الوجه الثاني، لأن الملازمة بين وقوع الشيء وبين طلب الشيء تكون شديدة إذا كان الطلب طلبا وجوبيا، أما إذا كان الطلب طلبا استحبابيا ماكو ملازمة. هو الطلب الاستحبابي قد يقع وقد لا يقع، لأن المكلف قد يفعل المستحب وقد يترك المستحب. أما في الطلب الوجوبي لا يمكن للمولى أن يتصور له الفعل والترك، لأن المولى في طلب الوجوبي أراد منه الفعل ولا غير، لذلك طلب الشيء يكون ملازما لوقوعه إلا إذا كان عاصيا. ونحن ليس كلامنا في مقام العصيان، كلامنا في مقام الطاعة. ولهذا إما نقول الملازمة أصلا ما موجودة بين الطلب الاستحبابي وبين وقوع الشيء، أو نقول نتنازل عن ذلك، نقول الملازمة لو كانت موجودة فهي بدرجة ضعيفة، ولكن الدرجة القوية والظاهرة هي درجة الوجوب. إذن الوجه الثاني أقوى دلالة على الوجوب من الوجه الأول، وأما الوجه الثالث فيتوقف عنده المقام. الوجه الثالث مو معلوم، لأنه نحن نقول في الوجه الثالث استعملنا الجملة الخبرية في غير ما وضع لها، استعملناها في الإرسال لا في الصدور، لا في الحكاية عن الوقوع، في الإنشاء والنسبة الإرسالية. هل أنه استعملناها بداع لزومي تدل على الوجوب، أم استعملناها بداع غير لزومي فتدل على الاستحباب؟ القضية مبهمة، لا يوجد هناك أي ترجيح للوجوب على الاستحباب. لذلك دائما يجب أن نضيف إلى الجملة الخبرية قرينة تدل على الوجوب، هذا بناء على الوجه الثالث. الثانية يعني المرحلة الثانية في دلالتها على الوجوب، أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة، لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرض الشخص ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين حتى يشمل المستحب، وهذا يحتاج إلى عناية زائدة، فهو الكلام مطلق لا دليل على هذه العناية الزائدة، لذلك نحمله على الوجوب. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم وهو الطلب ببيان اللازم وهو النسبة الصدورية إنما هي في الطلب الوجوبي، لأن ملازمة أكو بين طلب الشيء ووقوع الشيء، وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية. لماذا؟ لأن كثير من المستحبات موجودة ولكن الناس لا يعملون بها، إذن ماكو ملازمة بين طلب الاستحباب وبين وقوع الشيء. لا، في الطلب الوجوبي بعد ملازمة موجودة، بعد ما فيها شدة وضعف، لأنه إذا كان المكلف في مقام الطاعة لا بد أن يأتي بالفعل المطلوب، إحنا بعد لا نصور فيها العصيان. مقتضى حكم العقل إذا كان الطلب وجوبيا معناته أن المطلوب يقع، لماذا؟ لأن العبد في مقام الانقياد. لأنه إذا قلنا بالوجوب بعد ما خفره، نعم أحيانا يكون تزاحم بين وجوبين فيكون واجبا أهم من الآخر حتى بالملاك، أما حسب حقيقة الوجوب والملازمة بين وقوع الفعل وبين الطلب الوجوبي الملازمة واحدة ليست فيها شدة وضعف. وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو نتنازل هناك ملازمة بدرجة أضعف. وأما بناء على الالتزام بالتجوز يعني الوجه الثالث في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية ناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي بلا فرق بينهما. هذا حاصل ما ذكرناه في صيغة الأمر ومادة الأمر والجملة الخبرية. سيد الشهيد يضيف إلى ذلك عدة نقاط باختصار. النقطة الأولى أن كل ما ذكرناه في صيغة الأمر وفي مادة الأمر يجري في النهي ومادة النهي، طابق الحرف بالحرف، يعني كما أن الجملة الخبرية تدل على الطلب، الجملة الخبرية التي فيها النهي أيضا تدل على الزجر. صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على التحريم، وقف على ذلك. إذن لا نتوقف في صيغة النهي أبدا. كما ذكرنا في الأوامر أن الأوامر تنقسم إلى مولوية وإرشادية، كذلك النواهي تنقسم إلى مولوية وإرشادية. تارة يقول لا تشرب الخمر، هذا نهي مولوي. تارة يقول لا تصل في ما لا يؤكل لحمه، هذا نهي إرشادي، إرشادا إلى البطلان، وإلا لو صلى فيما لا يؤكل لحمه ليس حراما ولا يستحق العقوبة، ولكن صلاته تكون باطلة. كما أن الأوامر تنقسم إلى الإرشادية والمولوية، كذلك النواهي. وكل ما ذكرناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب أيضا يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، غير أن مفاد الأمر كان الطلب ومفاد النهي هو الزجر عن الفعل، هذا الفرق بينهما. وكما ذكرنا في الأمر كذلك نقول في النهي، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في قوله لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، إرشادا إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض أن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. بقي شيء ذكره الأصوليون، هذا ما يذكره سيد الشهيد على اختصار، أنه الأمر هل يدل على الفور أم يدل على التراخي، أم لا يدل لا على الفور ولا على التراخي. فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أن الأمر بمجرد ما يصدر من المولى ينبغي للعبد أن يسارع إلى الامتثال، هذا يسمى بالفور. القول الثاني أنه لا يجب، بل الأمر يدل على التراخي، المكلف ما دام عنده سعة الوقت أو سعة المكنة والقدرة فيأتي بالمأمور به أينما شاء. والقول الثالث وهو الصحيح، تفضلوا سيدة براحتكم، القول الثالث هو قول الصحيح أن الأمر لا مادة ولا صيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي، لأنها مادة وصيغة تدل على أصل الطلب، والطلب الوجوب كما ذكرنا، سواء أتى المكلف بذلك فورا أم عن التراخي. والسيد الشهيد رجح هذا، لماذا؟ لأن المأمور به هو امتثال الطبيعية وإتيان فرد منه. هسه هذا الإتيان سواء كان فورا بعد الأمر، نعم صارة الأمر فيها قرينة على الفورية، هذا بحث آخر، مثل إنقاذ الغريق، هذا إذا يتراخى الغريق يموت يروح ينتهي، هذا واضح لأن امتثاله فوري لم يستلزم منه فقدان المأمور به. أما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على الفورية أو على التراخي، الأمر لو خلي ونفسه لا يدل إلا على مطلق الطلب الوجوبي. ثم أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان المتعلقة ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان المتعلقة، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه. كما أن الأمر لا يدل أيضا على المرة ولا على التكرار، هذا نقطة أخرى سيد الشهيد أشار إليها باختصار، لماذا؟ لأن المرة والتكرار كلها بالقرينة. كيف؟ لأن الأمر مثل ما ذكرنا مثل هذا البرهان يدل على إتيان المأمور به بنحو صرف الوجود. هسه هذا نحو صرف الوجود، هل أنه يكرر أو لا يكرر يحتاج إلى قرينة ودليل. بمجرد ما أتى المكلف بالمأمور به على نحو صرف الوجود امتثل، والامتثال من مسقطات التكليف. إذن ليس هنا دلالته على المرة دلالة وضعية، وإنما من باب أن العقل لا يرى موضوعا للامتثال بعد الامتثال، لأن الطبيعة تحققت وغرض المولى من وراء تحقق الطبيعة أيضا تحقق، إذن بعد لا وجه لبقاء الأمر. المولى أراد مني اليوم صلاة الظهر وأنا صليت صلاة الظهر، فأتيت بالطبيعة المأمور بها بصرف الوجود، بعد ذلك يسقط الأمر. لا أن الأمر يدل على المرة
ولذلك صار هذا منشأ لتخيل دلالته على المرة، والحال أن الأمر لا وضعا ولا مدلولا ولا قرينة تدل على المرة، وإنما الاكتفاء بالمرة بحكم العاقل، لأن الامتثال يكفي في سقوط الأمر. وكذلك أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الاتيان بفرض واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها سواء كان في ضمن فرض واحد أو أكثر، لأن الهدف هو صرف الوجود. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا، فالامتثال بلا شك يتحقق بالفرد الأول خاصة دون الفرد الثاني، لأن الفرد الثاني سقط الأمر فيه فصار فردا بدون هذا امتثال للطبيعة الواحدة. اي نعم، هذا تمام الكلام في بحث الأمر، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل لا بعد وصلنا راسي الله. إن شاء الله كلهم نجبر على 5 أيام 6 أيام صار تأخير.